إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. إليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام مع المنهاج النبوي التربوي التعليمي، وقد قدمنا معالم من هذا المنهج، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظر أصحابه إلى ضرورة العناية بالضعفاء والصالحين، فإن فيهم خيرا عظيما، وإنما تنصرون بصالحيكم وضعفائكم. ومن بينها الثقة المطلقة في وعد الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا وعد فإنه لا يخلف وعده، وقد وعد المؤمنين أن يكون معهم مؤيدا وناصرا ومعينا وأن يمكن لهم في الأرض شريطة أن يؤدوا ما يطلب منهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مع معالم أخرى، وتبقى معالم. المعلم الذي نحدثكم عنه اليوم قد يراه بعض الناس بسيطا ولكنه في غاية الأهمية. خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظر هؤلاء إلى أن العبرة في الألفاظ ليس بسماعها وإنما بحقيقتها ومدلولها، ويشرح لهم ذلك. الله عز وجل أمر بالجهاد في كتابه فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كلمة يتصورها الإنسان عندما يسمعها أنها مجرد طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف أو نار تلقى على الناس بآلة ما من الآلات أو توضع تحت أقدامهم وانتهت القضية عند هذا الحد. لا، الأمر أعظم وأبعد من هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ذلك فلا يبقي شيئا للصدفة أبدا، وإنما الأمور واضحة وبينة أمامهم. هذه الكلمة التي سمعوها في كتاب الله عز وجل لها مقومات، فليفهموا أن أول هذه المقومات لماذا يجاهدون. نعم، لأن الله عز وجل أمر بذلك، والله لا يأمر إلا بما فيه الخير وبما فيه المصلحة. وجاهدوا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم. الله عز وجل عدل ولا يظلم ربك أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فإذا أمر فالأمر في الحقيقة أمر الله، وإذا نهى فالنهي حقيقة من الله عز وجل، إذ يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله. فيقول لازم تفهموا لماذا هذا الجهاد. صحيح امتثال لأمر الله ورسوله، لكن وماذا بعد الامتثال؟ الجهاد أصلا وضع في هذا الدين لحماية النظام الإسلامي القائم على ماذا؟ القائم على المحافظة على الحقوق الأساسية لكل إنسان. حقوق خمسة: حق التدين والاعتقاد، حق الحياة فلا يكون مهددا في دمه، حق الوعي اللي هو العقل فلا يمشي الإنسان على رأسه وإنما يمشي على رجليه ويكون واعيا تماما، حق العرض والذرية، حق المال. النظام الإسلامي عمل أصلا والدولة الإسلامية للحفاظ على هذه الحقوق الخمسة، ويأتي الجهاد ليحمي هذا النظام الإسلامي فلا يقوض. وليس بلازم أن يدخل الناس في الإسلام، صحيح لو دخلوا في الإسلام سيعينون، لكننا نكره أحدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إنما المهم أن يخضع الناس لهذا النظام فلا يبقى إكراه ولا يبقى ظلم. لا يأتي واحد يقول لماذا أنت مسلم، لابد أن تتحول عن عبادة الله الواحد إلى عبادة الجبت والطاغوت. لا حق لك في الحياة إلا أن تكون ذليلا تابعا لي، أنت تعمل وأنا أكسب جهدك وعرقك. لا يأتي واحد ويقول لا تفكر في هذه القضية، أنت محروم من التفكير فاعتدي على عقل. لا يأتي واحد يقول امرأتك ملك لي وأولادك خدم عندي. لا يأتي واحد يقول صادرت أموالك. أبدا، كل واحد محترم الحقوق. هذا هو النظام الإسلامي، ولذلك لا إكراه. جاء هذا في قوله، وقد كان يقرأ هذا على أصحابه صلى الله عليه وسلم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون السلطان والحكم لله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليس القتل هدف أو غاية عندنا، وإنما نحن ندعو. فإذا فتحت الطريق أمامنا وسمع الناس هذه الدعوة انتهت القضية عند هذا الحد. لكن واحد يقول لي لا أنا الذي أتكلم بالباطل وأنت لا تفتح فمك ولا تخبر الناس بما عندك، هذه المصيبة وهذه الكارثة، هذا هو القهر للناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك، ويعلموا أن القتال حتى ينجح لابد أن يكون لله، لأننا مهما أوتينا من قوة ومهما أوتينا من طاقات وإمكانات نحن بحاجة إلى عون، فمن يعيننا؟ الله. لكن متى؟ عندما يكون العمل له سبحانه وتعالى. فيأتيه رجل ويسأله: يا نبي الله، أريد أن أعرف الحكم. الرجل يقاتل شجاعة، يعني حتى يقول الناس عنه أنه شجاع، والرجل يقاتل حمية، يعني نوع من العصبية لعشيرته أو لجماعته، والرجل يقاتل للذكر أو ليرى مكانه، يريد أن يوضع في أول قائمة الشرف، أو يقول عنه الناس إنه ما شاء الله، والرجل يقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ فيجيب بجواب عجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهمها نفر من العلماء أن الجهاد في هذه الأربعة التي ذكرت باطل ومردود على صاحبه، وفهمها آخرون فهما آخر، قال: النية، ما هي نية هذا العبد؟ لأن عندنا نصوص أخرى تدعو إلى الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إن يمد أن نعبد الله مخلصا له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول هؤلاء: والله إن كان قتاله ليري الأعداء أنه شجاع وأنه قوي وأنه لا داعي أن يعيد الكرة لتعلموا أن المسلمين أقوياء، فإن هذا القتال وإن كان ظاهره للنفس فإنه لله عز وجل. لما كان يوم عمرة القضاء راح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة ليؤدي العمرة عام الحديبية، فرد على أن يرجع في السنة اللي بعدها، فجاء في نفس الموعد، وكان الشرط أن تترك قريش مكة للمسلمين 3 أيام، فأخذ المشركون يسخرون من المسلمين القائلين: وماذا ترون؟ ترون أقواما قد أكلتهم حمى يثرب، جماعة مهازيل ولا يسوي شيء. فبلغت الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا إلى الكعبة وصى أصحابه أن يرملوا، يعني يمشوا الخطوات متتابعة، مشي عسكرية قوية جدا. فقال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فلما رأى المشركون المسلمين وهم يهرولون في الطواف، قال بعضهم لبعض: تقولون قد أكلتهم حمى يثرب، وهم يتلمظون للموت تلمظ الأسود لفرائسها. ده رجال بحق، هذا يلقي الرعب في قلب من؟ في قلب العدو. والحرب خدعة. لو سألني العدو كم طيارة عندك، أقول: لو طيارة عندي أقول عندي 1000، حتى لو كان ذلك كذبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا. إذ تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: ما رخص صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في 3، ومنها الكذب في الحرب. وإن كان هذا الذي يقاتل للمغنم مال لينفق من أجل تقوية شوكة المجاهدين وسد حاجات الأمة، لأن الكفار كم أخذوا منا وما زالوا يأخذون، فلا ضير في ذلك أبدا ما دام المال في النهاية سيعود إلى تقوية شوكة الأمة وشوكة الجهاد، ولا شيء في هذا أبدا. إنما المال لنشتري به كاسات الخمر ولنقض به الليالي الحمراء، لا، ذلك في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل. لأن كل شيء ينفقه الإنسان ويبتغي به وجه الله تعالى فإنما هو مكتوب لهذا الإنسان. وهكذا فهم العلماء هذه الأربعة على أنها ليست رفضا للقوة، وليست رفضا للمغنم، وليست رفضا للدفاع عن الوطن والعرض والأهل والعشيرة، وليست رفضا لأن ننكر اسم الإنسان المجاهد حتى تقتدي الأجيال اللاحقة، بل حتى يقتدي القاعدون من الناس. من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار لماذا الجهاد؟ يبين لهم أن هذا الجهاد حتى ينجح لابد أن يكون لله وباسم الله. ثالثا يبين لهم أيضا أن هذا الجهاد لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى ضياع الضعفاء من الناس، ما دام فرض كفاية جماعة يجاهدوا وآخرون يقومون على شؤون الضعفاء، لأن هؤلاء الضعفاء ما مهمتهم في الأمة عالة على الأمة أبدا، إنهم عندما يدعون للمجاهدين فإننا نترقب ساعة النصر. يأتي شاب ويقول أريد أن يجاهد معك، يقول أحي أبواك أحدهما أو كلاهما؟ فيقول كلاهما حي، يقول ارجع ففيهما فجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جارنا أسر ضعيفة، يقول السعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، بل حتى المجاهد نفسه لابد أن يمشي للجهاد وهو غير مشغول البال بأهله وعشيرته وأولاده من ورائه، وإلا سيقدم رجلا ويؤخر أخرى. ما مهمتنا؟ من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لابد أن نأكل هؤلاء في غياب هؤلاء المجاهدين حتى يتقدموا ولا يرجعوا. وكان الجهاد قديما، سيدنا موسى قال لا يتبعني رجل بنى دارا ولم يسكنها، لماذا؟ مشغول بسكن الدار. ولا يتبعني رجل عنده بقرة عشراء وهو ينتظر نتاجها، ينتظر عند البقرة. ولا يبايعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، لأنه معي في الجهاد وعقله مع هذه المرأة. إنما يأتيني واحد وقد انقطع لهذا الأمر، هكذا كان يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا هذا الجهاد يحتاج إلى نفس تتحمل، وربما تظل مجاهدة إلى آخر الزمان، حتى يقول لنا والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. ليس الجهاد كلمة تقال انتهت القضية، وإنما واحد لابد أن يبني نفسه. ولذلك ظل المسلمون في مكة يبنون نفوسهم، وكان الجهاد المسلح بعد هجرته صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى أمور أخرى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظرهم إلى أن العبرة ليست بالألفاظ وإنما بالحقائق وإنما بجوهر الأشياء، حتى يستطيع كل واحد أن يضع رجله على الطريق وألا تتزحزح أقدامه ولا تتزلزل مرة أخرى على هذه الطريق. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج مجاهدا في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وذلك نلمح إليه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه السالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إيضاح كلمة الجهاد الذي قدمنا أنه قال من المقاومات أن تستحضر الأجر، سواء انتصرت فغلبت هذا العدو وأفتحت الأرض والمجال أمام الناس، أم رجعت دون أن تحقق هذا الهدف العالي أنت منتصر. لماذا؟ لأنك سمعت كلام الله عز وجل وسمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجر ماض فلا تحزن. ولذلك قال الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والحديث انتدب الله أو تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. مثل الجهاد كلمة الصدقة، يتصور الواحد أن الصدقة يطلع مبلغ من مال يعطيه لواحد، أبدا. الصدقة أوسع وأكبر مدى ومدلولا مما يتصوره الناس. حتى قال ابن عباس في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فله أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري الذي شرح به صحيح البخاري: ما هو الجود؟ الجود بذل ما ينبغي لمن ينبغي، كل موقف بما يناسبه، وليس المال وحده هو الجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا جماعة عيشوا حقائق الكلمات وجوهر الكلمات، ولا تعيشوا الألفاظ، فالإنسان الذي يعيش في دائرة الألفاظ يعيش في دائرة ضيقة جدا، بينما لو عاش في حدود المضمون والجوهر يمكن أن تتسع أمامه المجالات، وأن يجد كل واحد طريقا ليسهم أو يشارك في هذا الذي يدعو إليه الله ويدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته صلوا على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أريد أن أضع حقائق بسيطة أمامكم يا جماعة كتطبيقات لما قلنا. إحنا رحيل للجهاد ودفعين فلوس، لكن الفلوس دي حرام، الفلوس دي حرام، هل تتوقع أن ينصرنا الله عز وجل؟ ممكن؟ لا لا، بتوع الحرام دول لا يمكن أبدا أن يقف الله إلى جوارهم. والحرام ده جاي منين؟ والله أنا حاطط فلوس البنك ربعه، يلا الحمد لله. والثاني أنا جبت أجير وخليت اشتغل يومين أو ثلاثة أو شهر أو اثنين وكلت الراجل بتاعه واللي طيب يعمله، خلاص أهو ده حرام. اشتغلت في تجارة الكلاب، حرام. اشتغلت في تجارة الخمرة، حرام. اشتغلت في نشر البغاء وتأجير المومسات، اشتغلت قواد والعياذ بالله، حرام. ده كله موجود عند المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. ونجي نقول ده شارون منتصر علينا، ده شارون هيدوسنا أكثر وأكثر، شارون هيدوسنا أكثر وأكثر. ليس دبل حاجة، ده الرب سبحانه وتعالى سيظل يضربنا بشارون هذا حتى يستيقظ كل واحد في الأمة. فما ينفعش، لازم النبغة تكون إيه؟ خالصة لله عز وجل. لو فلوس ومن حلال أحسن من ملايين ومليارات من حرام. الحرام ياخد الحلال ويروح فين؟ ويمشي. وإن كان ولا بد، الرب يقول لك نفس المصير. مش قلت لك قصة الإسرائيلي اللي بيبيع لبن في السفينة ومعشرة لبن مقدرهم كده بالضبط اللبن الخالص بثلاثة عشر دينارا، قال يعني الناس اللي بيشربوا عارفين حاجة، ما هم مغفلين، أنا هزودها وخلاص. راح مزود اللي السطل اللي فيه اللبن ده النص بالضبط، باع أبو 13 بكم؟ 26. يا العظيم ده أنا كشفت بره كويس. وكان شاري قرد معاه، هو جاي قرده صغير كده وحط فلوس في الكيس وحطتهم في الحقيبة ورابط القرد وراح يقضي حاجة في السفينة. القرد ما صدقش، ما كذبش خبر، راح فتح الايه شنطة وراح مطلع الكيس وخطف وطار على الصاري بتاع ايه السفينة، وراح فتح الكيس واخذ يرمي دينار في البحر ودينار في السفينة. الناس يصرخوا: استنى يا عم استنى يا عم. هو عارف، قال لا خلوه، سيبوه يعمل كل حاجة، سيبوا القرد ده، القرد ده مش قرد، ده واحد موجه من قبل الله عز وجل، ربنا بعث عشان يطهر. لحد ما جزمهم نصين، 13 في البحر و13 فين؟ في السفينة. خد بالك يا جماعة، الحرام وحش، الحرام وحش والله، ما بيعود على الإنسان بعافية. امرأة يجي لها مرض عضال الفلوس اللي بتاكل ليه انفقها من جيدي كمان. ابني يفشل في الدراسة ويطلع ايه مجرم او شوارع. اقول يا ريت كانوا ضربوني 600 نعم وما كنت عملت الحكاية ده كان ابني فلح. انا نفسي جيلي بالغ البيت يحترق السيارة تصدم بسيارة اخرى الحلال. ما تصدق احد بصدقة ابن كسب طيب ولا يقبل الله طيب الا تقبلها الله بيمينه ثم ينميها لصاحبها حتى تصير كالجاد. بينما قال صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من فسق يعني من حرام فالنار اولى به. فالاثنين اللي هننبع عليه الانسان يتشفه لما يجي واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صار معصوم الدم ولا حذر عنده حاجه خالص. ونتابع بس نشوف الحكايه دي صادقه ولا يضحك علينا. صادقه ده اخونا فان تاب واقام الصلاه واتى الزكاه فاخوانكم في الدين. وسام ماشي مع جماعه في سريع وشافوا واحد يرعى غنم. الرجل عمل زي الهنود اللي في الشارع ساعات ما بيشوفونه يقول السلام عليكم. فهو برضه ساعات مسافه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال له على مين؟ علي. وجرى اسامه وراءه. الرجل بعد ما يجي وراءه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولا فايده ابدا. الرجل المسكين يلوذ بالشجره ويلف حول بعض لحد ما قتله اسامه. الناس عجروا ايه اللي حصل ده؟ ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروا الخبر. قال انت قتلت ليه؟ قال كافر. قال له مش قال السلام عليكم واشهد ان القلب قالها تعوذا من السيف خايف من الموت. قال هل اشققت عن قلبك؟ انت عارف رقبه قلبه وشفت ان كان بيقولها لله ولا لغير الله؟ انت مالك انت من الحكايه دي؟ كيف بك يا اسامه ولا اله الا الله تدافع عنه يوم القيامه؟ هدول ربنا ايه؟ شوف الاداب العاليه في الاداب. المجاهد يتعلم العفو يتعلم كيف يكون قادرا على الانتقام ويقول ايه كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وكم من اناس كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون الامه ويؤذون الدين وساعات ما يستكن منهم يقول خلاص عفو الله عما سلم يبدا مرحله ايه جديده. طيب الامر الثالث اللي يحب ان ننبه اليه ان الجهاد هذا مش فيه كلمه يعني واحد يقولها انا رايح اجاهد. يا عم ده احنا بنقول لك تعال صلاه الفجر 16 تيجي. طب كم واحد بيقول صلاه الفجر؟ الجامع بتاع الشيخ رياض هو الضحن اللي احنا بنسجل مكان نجلس فيه الان في صلاه الفجر ما بنكملش نصف صف. صف يا شيخ يرضيك كده وتقول عايزين ننتصر؟ لا. وقف على ذلك ده الشيخ بيروح المسجد المؤذن ويأذن وينتظر واحد بس يصلي معه جماعة فلا يجد واحدا يصلي معه جماعة. يا الله ونقول عايزين النص ما دام النوم كده حلو ولذيذ ومش قادر اقوم من النوم عشان اجيب داعي المولى واصلي عشان الصلة بيني وبين الله عز وجل. هل تتوقع لما يكون في جهاد مع اسرائيل واسرائيل بتقول سنصلي نقاتلكم لحد ما تركعوا ايها العرب وايها الفلسطينيون؟ اما العرب فقد ركعوا فضل ايه جماعه فلسطين ان شاء الله مش يركعوا لكن اهو بالغنى ضعف. لو الناس ما عندهمش استعداد نفسي يقدروا يعملوا. لي صديق بيروح كل سنه امريكا من لبنان ده كان زمان ورايح بقى ليه من البلاد الحريه يا عم ورايح يقضوا له ايه اسبوعين ثلاثه يقضون في ايه في الدعوه يقابل الناس في الجامع ويقول لهم اتقوا الله وكذا. فهو جالس بدرس الناس راح جنبه شاب من الشباب ايه الابطال دول كده قال له يا سيدنا الشيخ. قال له نعم. قال له انتوا اخطر على الامه من شارون وجماعته. ليه؟ قال انتوا بتخدرونا بتعطونا نصب كده مخدر ويقول له يا جماعه صلوا يا جماعه ادوا الزكاه يا جماعه اتقوا الله ودي مش عارف ايه الجهاد نحمل السلاح ونقاوم. هنقاوم في ايه؟ قالوا نقاوم في امريكا. طب والله ده انا يا عم جايب تاشيره عندهم وانت عندك اقامه ولا؟ قالوا عندي اقامه جنسيه كمان. قال يعني ده جزاء الناس اللي استقبلوه وادوك اقامه جنسيه تقاتل؟ قالوا قاتل الكفر. قال له يا سيدي اديني اللي لازم فرصه عشان اكتب وصيتي لاولادي عشان لو مت بعدين ايه هعمله؟ والصبح في الفجر تجينا وان شاء الله انا وراك على طول وهي موته وخلاص موته صح موته غلط انا وراك ما دام انت استقبلت كده. قال له حاضر. جاء الرجل صلاه الفجر الشيخ وينتظر سيدنا ما جت صلاة الفجر. قال يمكن هو راح شغله ولا حاجه الظهر ما جت صلاة الظهر. قال يمكن ها خلص العمل جينا صلاة العصر ما جت العصر. قال يمكن هيريح بعد العصر وجينا المغرب ما جت المغرب. جاء في العشاء قال انت فين ايها المجاهد؟ قال واحد عليه نومه هو ده جماعة الجهاد اللي مش قادر يقوم من النوم. ولذلك قالوا اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وفي النهاية قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ألم ترى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آخر حاجة ما تستهينش بالناس الطيبين اللي بيدعوا فلسطين مش قادرين نروح لها. والله العظيم لو صدقنا مع الله وكلنا حلال ودعونا لهم والله لأتينا النصر من حيث لا ندري ولا نشعر. إنما أصلا جماعة أهل الصفة في الناس ما بيقدروش يروح الجهاد. يا سلام يجي راح الجهاد يسلم عليهم ويعنقهم ويقبل يقول ما تنسناش من الدعاه ما تنسناش. انتوا الجيش المتقدم بتاعنا انتوا اللي هجيبوا النصر. وفعلا انا شفت احد الناس من يومين سن حوالي 70 سنة ابوه كان شيخ شيخ مشايخنا فبقول له عصرت حاجه من حياتي ابوه قال لي 15 سنة. قلت له طيب ما تقولناش حاجه كده. قال في ليله قال لي تعالى يا ابني وطلعنا بالليل بعد صلاه العشاء نروح فين؟ عندنا حي في مصر اسمه المغربيين حي تجاري وأزقات وحي عند الأظهر كده أزقات وشوارع وحواري. بيقولوا لسه ما كانش الكهرباء كده منتشرة يطلع بيا من حارة لحارة ونستعطر ونقع ونقول. أقول واخد نروح يا فين يا أخواتي. لحد ما دخل على دار فيها مجموعة من الفقراء مجموعة من أصحاب العهات. بيقول تأملت ووجدت أكثرهم عميانا ووجدت الايد مكسوره والرجل مكسوره كل ثيابه ممزقه وجلسين يتلون ايات الله عز وجل ويذكرون الله. بيقول قال لي الثياب جلسنا وفضلنا معاهم لحد ما خلصوا. بيقول وجدت ابي قام اليهم يعانقهم واحدا بعد الاخر ويحطوا فيهم خالص كده ويقول لهم ادعوني واللي يقدر يديله حاجه واللي بتاعه وبعدين بعد يمشين ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي تعالى يا ابني هؤلاء هم مقدمة النصر مقدمة جيش النصر. دول اللي احنا ما بنستغلش في الدنيا الا ببركاتهم. دول ساعة ندعو ربنا الدعوة تروح فين؟ تروح في السماء على طول. يا جماعة الضعفاء الكلام اللي احنا بنأكد عليه بغنى كم جمعة ونرجع تنأكد عليه وهنفضل نأكد عليه. هاتوا لبس الصغيرين كل ليلة وقول لهم ادعوا لأهل فلسطين ادعوا للمسلمين في كل مكان في الارض. هدمك الكبيرة وابوك الرجل الكبير اللي احنا بنعتبرهم كراكيب المرض خرمي هم دول اللي فيهم البركة وفيهم الرحمة. ان شاء الله عز وجل اذا صنعنا ذلك نتوقع ان يقف الله الى جوارنا وان يؤيدنا وان ينصرنا. المهم لما تسمع كلام ما تاخدش الالفاظ فقط انما تاخد ايه المدلول والمحتوى. والا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى وأضل سبيل عن العوض. الناس العميان الطيبين ما دام في الدنيا أعمى وهو في الآخرة أعمى ارمي. بينما الحكاية مش كده. ده المقصود الأعمى البصيرة بيبقى مفتح لكن مش فاهم حاجة خالص ويبقى أعمى وربنا معطيه نور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وقول أبو أكرم يعني امتحن الله عز وجل فتوفيت والده وكان في العزاء وهو قدم اليوم. احنا عايزين ندعمها نقول اللهم ابدلها دارا خيرا من عز وجل ويذكرون الله. بيقول قال لي جلسنا وفضلنا معاهم لحد ما خلصوا. بيقول وجدت ابي قام اليهم يعانقهم واحدا بعد الاخر ويحطوا فيهم خالص كده ويقول لهم ادعوني واللي يقدر يديله حاجة واللي بتاعه وبعدين بعد يمشين ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي تعالى يا ابني هؤلاء هم مقدمة النصر مقدمة جيش النصر. دول اللي احنا ما بنستغلش في الدنيا الا ببركاتهم. دول ساعة ندعو ربنا الدعوة تروح فين؟ تروح في السماء على طول ولا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم امين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.